من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله، والذي به دفع إشكال ابن قباء بالتقريب الثاني، وهو تقريب التضاد والتماثل بين الحكمين الواقعي والظاهري. وقلنا إن مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله يرد عليه مجموعة من الاعتراضات والإشكالات. كان الاعتراض الأول على نفس المبنى بأن حقيقة الحكم الشرعي ليس كما قاله المحقق الخوئي، من قبيل وضع المتعلق في ذمة المكلف، فهو كدي سلمنا وإياه بأن الأحكام الشرعية هي من عالم الاعتبار، غير أن عالم الاعتبار واسع، وبعض أنحاء الاعتبار تختلف عن بعضها الآخر. فالوضع للمتعلق في ذمة المكلف صحيح أنه ماذا؟ أمر اعتباري كما تصور المحقق الخوئي، لكنه يختلف عن الدين في ذمة المدين، بينهما بون شاسع كما يقول الماتن. بعد ذلك أيضا أشكلنا عليه، لا زالت الإشكالات متصلة على هذا المحقق الخوي يرحمه الله، بأنه تصور أن التضاد في المبدأ والمنتهى، في المبدأ من حيث الشوق والكراهة، وفي المنتهى من حيث اختلاف الأثر. قلنا كلا، في المبدأ على مبنانا المتقدم أيضا لا تضاد، باعتبار أننا لم نشترط في الحكم الواقعي أن تكون له مصلحة في متعلقه، وقلنا بكفاية كون المصلحة في جعله. طيب، وإذا كان كذلك فالشوق أيضا يكون وين؟ في نفس الجعل، فيرجع التضاد. أي بعد ذلك أشكلنا على المحقق الخوئي أيضا يرحمه الله، بأن ما قاله يختلف في الحيثية عما نحن بصدده، لأن حقيقة كلام هذا المحقق يرحمه الله أن التكليف بالحكم الظاهري وبالحكم الواقعي يلزم منه ماذا؟ تكليف بالمحال. يلزم منه ماذا؟ تكليف بالمحال. يعني نقول للمكلف اجمع بين الضدين، واحنا كلامنا في اي حيثية؟ ها، في التكليف المحال، مو في التكليف بالمحال في الحقيقة. عرفنا؟ يعني نقول إن الله تعالى كلف بالضدين، كأن كلامنا وين؟ أشبه بأن يكون في عالم الثبوت. يستحيل أن يصدر حكمان من حاكم واحد يتنافيان، والمحقق الخوئي ليس بناظر لهذه الحيثية، ناظر لهذه الحيثية بس كأنه اشتبه عليه المطلب وقال إن الحكم الظاهري فيه إشكال، وهو إشكال الجمع بين المتضادين، ويمكننا أن نطرد هذا الإشكال بأن يكون معنى التكليف هو اعتبار المتعلق في ذمة المكلف، فلا يلزم الجمع بين الضدين. نقول لك كلا، نحن كلامنا ليس في هذه الحيثية، في حيثية استحالة صدور التكليف بالضدين من المشرع الواحد، مو تكليف المكلف بالجمع بين الضدين، صدور هالتكليف محال. شفنا شلون احنا وين والسيد وين؟ في الحقيقة اختلاف حيثي هنا. بعد ذلك اشكلنا عليه ايضا، قلنا كلامنا عام وكلامه أي المحقق الخوئي خاص. احنا قلنا بالتنافي بين الأحكام الشرعية والتضاد والتماثل في هذه الأحكام، فلا يسوغ الجمع بين الحكمين، الوجوب والحرمة، ولا الوجوب والوجوب، ولا الاستحباب والكراهة، ولا الكراهة والكراهة، ولا الاستحباب والاستحباب. وبناء على مبنى السيد الخوئي بين الحكمين المتنافيين اللذان قد ينحصران في الوجوب والحرمة ليس إلا، فإحنا كلامنا وين؟ عام. وكلام هذا المحقق يرحمه الله أصبح خاصا. يعني نقول له، نغير العبارة، نقول له أنت وإن دفعت الإشكال بس دفعت في جزئية واحدة، وهو الجمع بين ماذا؟ الوجوب والحرمة، وإحنا نريد طرد الإشكال في الكل، فكلامك خاص لا يفيدنا. طيب، بعد ذلك قلنا الصحيح الصريح، الصحيح الصريح هو وجود التضاد بين الحكمين الصادرين من الحاكم الواحد المشرع الواحد. لماذا؟ نقول التفت أيها المحقق الخوي، التفت إلينا هنيئة عندما ننظر إلى العرف نجد أن المرتكزات العرفية ترى هذه المرتكزات أن التكليف له نحو من الاقتضاء في تحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل، وإذا كان كل من التكليفين الواقعي والظاهري لهما هذا النحو من الاقتضاء، فكيف يتاح للمكلف أن يتحرك بحركة متنافية الإتيان بهذا وعدم الإتيان به؟ صحيح، عدم الإتيان به، لأن قلنا كل حكم يقتضي الإتيان بمتعلقه وطرد ورفض ما ينافيه ما عدا فإذا عاد المشكول، عاد المحذور مرة ثانية ولا ما عاد؟ عاد المحذور. بل قلنا أكثر الكلام يا أيها المحقق الخوئي، وصلنا إلى النقطة هذه، الكلام في إشكال التضاد أين يكمن؟ يكمن في هذه الحيثية، أن كل من الحكمين، الحكم الواقعي والحكم الظاهري، واحد يستدعي الإتيان بمتعلقه، يستدعي تحريك المكلف معي، بس يكون ننتبه مو بالحركة الفعلية، عرفنا؟ في اقتضاء للتحريك بس مو بالحركة الفعلية، أليس كذلك؟ لأن أنت يمكن تجاهل بالحكم الواقعي فلذلك لا تتحرك نحوه، لكن صدورة من المشرع هل حكم الواقعي بما أن في مقتضي للتحريك وذاك الحكم الظاهري في مقتضي للتحريك كلاهما فعلي، فكيف يصدران من الحاكم الواحد وهو عالم بأن كل من الحكمين يستدعي اقتضاء الحركة من المكلف ومنافاة هذه الحركة للحركة الأخرى بغض النظر عن كون المكلف له علم بالحكم الواقعي أم لا، أليس كذلك قلنا؟ فإذا كيف يتاح الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مع وحدة الصادر منه الحكم المولى، سواء كان من العرف أو المولى الحقيقي وهو الله؟ الماتن يقول أعطيك إيضاح يجلي لك المطلب، إيضاح بالمثال، يعني في بعض الأحيان الواحد قد يغيب عنه المطلب، لكن من خلال ضرب المثال يرى أن المطلب كالنار على المنار، عرفنا؟ شنو هذا المثال؟ يقول شو، احنا لو جئنا بهذا المثال راح نشوف التضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري، هكذا نقول. لو قلنا مثلا هكذا، أكرم زيداً وكان هذا الزيد إطلاق أحوالي، خلينا نقول هكذا حتى يتضح لنا المطلب، يعني في كل الحالات، ما قيدنا وجوب إكرامه مثلا بأن يكون في الصباح ولا في المساء ولا في حال كونه ماذا، شيبة أو معلما أو عادلا أو فاسقا، في كل الأحوال أكرم زيدا. ثم قلنا هكذا ويحرم إكرام الفاسق، وتبين أن ماذا زيد هذا فاسق درجة أولى. ماذا يفهم العرف من هذين الحكمين؟ الحكم الذي يقول بوجوب إكرام زيد، والحكم الذي يقول بحرمة إكرام الفاسق. هل يرى تنافي بين الحكمين أو يرى ماذا؟ بالإمكان أن يجتمع الحكمان، لا مانع في اجتماع الحكمين. يقول الصحيح العرف مجرد يشوف كذا يقول شنو هذا، يجب إكرام زيد ويحرم إكرام الفاسق. احنا اما ان نفهم ان زيدا الذي امرنا بوجوب اكرامه ليس بفاسق، وما يتراءى لنا من صدور بعض الافعال منه لها تأويل، ولا هو في غاية العدالة وفي عدالة الغاية إذا صح التعبير، صح ولا ما يصح؟ ما يصح بس لا بأس، المهم أن عادل. ولذلك قيل لنا بوجوب إكرامه، أو نقول ها لا، هو لما قال ويحرم إكرام الفاسق ما يريد كل فاسق يحرم إكرامه، بعض الفساق يجب إكرامه منهم زيد، عرفنا؟ يعني في الحقيقة حرمة الإكرام ليس لها عموم وليس لها إطلاق، بل مقيدة ومخصصة نعم بغير زيد، بغيره، الحرمة بغيره، أما هو ليس بحرام من إكرامه، عرفنا؟ نفهم إما هذا ولا هذا ولا لا؟ يعني نقدر عندما يأتينا أكرم زيدا ويأتينا يحرم إكرام الفاسق، ونرى أن زيدا فاسق، أوتوماتيكيا أذهاننا تأتي إلى أحد هذين الفهمين، إما أن نقول إن زيدا ليس بفاسق ولذلك وجب إكرامه، وما صدر منه من أفعال لها تأويل، عرفنا؟ وإما أن نقول إن حرمة فاسق، بس حرمة إكرام الفاسق ما لها إطلاق وليس لها عموم، محصصة ومخصصة بغير زيد، أما زيد فلا يحرم إكرامه وإن كان فاسقا، بل يجب مع علمنا بفسقه، يصير ولا ما يصير؟ هذا اللي نفهمه، ولا نشوف تنافي نقولها كيف وجب إكرامه وحرم إكرامه، وهل هذا إلا تنافر وتضاد وتنافي بين وجوب الإكرام وحرمة إكرام الفاسق؟ نقول هذا ولا ما نقوله؟ نقوله. إذن يا سيدنا الخوئي، ما نستطيع أن ندفع إشكال ابن قبة بناء على تقريب كلام ابن قبة بالوجه الثاني وهو التضاد أو التماثل بين الحكمين الواقعي والظاهري بمبناك، وهو مبنى ماذا؟ اعتبار الحكم في ذمة المكلف، يعني اعتبار متعلق الحكم بالحقيقة في ذمة المكلف. شفنا بعدها المناقشات الطويلة ما أفادنا شيئا، أفادنا ولا ما أفادنا؟ أي نقاش علمي هذا، احنا ما علينا نقاش العلمي، نريد أن ندفع إشكال ابن قبة، ما أفادنا في دفع الإشكال. نعم كما قال الشيخ يحفظه الله، تطويل بلا طائل، يعني جاب لنا كلام طويل ومبنى وكذا لكن ما فادنا، احنا نجيب ما يهمنا الكلام الطويل ولا العلمي الدقيق، يهمنا ما يدفع الإشكال. لما ناقشنا دفع الإشكال ولا ما دفعه؟ ما دفع. ولذلك يقول أنا صاحب المحكم أريد أن أدلي بدلوي. أدلي بدلوي حتى ماذا؟ أدفع إشكال ابن قبة.
يعني الآن حتى يجي واحد ثاني وراء مصدق ويفند الطاولة ويقدر يفند الشريط
الجميل. العلم نقطة كثرها الجاهلون كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. مصير لولا الاختلاف ما درسنا. اي كل شيء علم نفس الشيء، نقطة كثرها الجاهل في كل شيء. راح تشوف تقرأ عشرات المجلدات مع فيها العلم فيها الحق، وشوف ذاك يقول كذا وذاك يقول كذا وذاك يقول كذا، بس الحقيقة هي شيء واحد بس يختلف. هذا الشيء طيب، هذا احنا نريد الدلاء التي تنقذ تصير مليئة ومنقذة في نفس الوقت. طيب يقول الحمد لله، انا اتحدث عن نفسه، عندي حل شبهة ابن قبة بناء على التقريب الثاني، امر في غاية السهولة، مو فقط سهل بل غاية في السهولة. عجيب. يقول نعم، بس متى الأمور تكون سهلة؟ شوفوا متى تكون سهلة، إذا الإنسان توكل على الله واستعان به. موجود هذا في القرآن، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. فهو يقول أنا أقول بعد التوكل على الله والاستعانة به، فإذا استعان بالله وتوكل عليه تصير الأمور سهلة ولا ما تصير؟ تصير الأمور سهلة. فإذا هذه المقدمة الأولى.
يعني يقصد
صاحب المحكم قبله لا لا، يقول ما أقصد هذا، بس هذه المقدمة الأصولية الأولى، هي مقدمة عرفانية. على كل لا، احنا نجيب هذه من باب اللطافة. على كل، يقول الصحيح اصلا الشبهة من اساسها لا ترد على مبنانا. ما هو مبنانا نحن صاحب المحكم؟ شنو المبنى اللي قلنا في قيام الطرق والاصول مقام القطع الموضوعي؟ اي المباني اخترنا هناك؟ قلنا إن حقيقة قيام الطريق والأصول، قلنا بعد والأصل العملي، بس قلنا شنه الأصل العملي المحرز، حقيقته هكذا نعم، عندما نقول كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، ايش معناه؟ معناه يعني نجعل حكم كما قال الاخون حكم واقعي بالحلية كما تصور الاخون. احنا تتذكرون رددنا مبنى الاخون، ايه. فاذا احنا ما قلنا بجعل حكم لا واقعي ولا ظاهري، مرة واحدة حكم اصلا ما فيه، عجيب شو اللي فيه؟ بس حقيقة هالحكم الظاهري أن يكون الله تبارك وتعالى، أن يكون الله، يلا أن يكون الله تبارك وتعالى جعل للمكلف هالمسار هالطريق حجة، بس أكثر من الحجية ما في شيء ثاني. يعني شو يريد يقول؟ يقول ما في حكم حتى نقول في حكم ظاهري وفي حكم واقعي، طريق يحتج به المكلف. المكلف ألا يحتاج إلى أن يحتج؟ اللي في الحقيقة ارجع إلى مبنى الأخوند المنجزي والمعذري، بس بعبارة أخرى عرفنا؟ يعني فقط لما يسأله الله ماذا فعلت، يبدي جاءتني الرواية وعملت على وفق الرواية. ما تريد الرواية أن تجعل المؤدى حجة حتى يصير عندنا حكم ظاهري وحكم واقعي ونحتار في كيفية الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي، ونقول نعم هذان الحكمان يتضادان. ما صار حكم ظاهري ما فيه أزيد بعد من كذا؟ نسفنا وجود اسمع لا تستعجل أصلا حقيقة الحكم، حقيقة الطريق جعل الحجية. الحجية قلنا من الأحكام الوضعية، صح؟ حكم وضعي يعني في الحقيقة، ما في حكم تكليفي. شوية قرب المبنى الآن لك، صار أوضح. دائما لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. فإذا كانت الحجية من الأحكام الوضعية مثل الزوجية مثل الطهارة مثل الجزئية مثل المانعية، وقلنا الأحكام الوضعية بناء على مبنى المكلف الماتن المحكم، قال هذه نتعقل أن تكون مجعولة مباشرة مو منتزعة من حكم تكليفي كما قال الشيخ الأعظم مثلا أو غيره. فإذا كانت مجعولة مباشرة فالله تبارك وتعالى جعل لنا الطريق الرواية حجة، مو شرط إلا أن تكون هذه الرواية دالة على شيء ويكون مدلول الرواية حكم ظاهري يتنافى مع الحكم الواقعي الذي لم يصل إلى المكلف، فنحتار في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. أصلا الحكم ما فيه، بس حكم الحكم الموجود هنا مجرد هو ماذا؟ الحكم الواقعي، ما في حكم تكليفي، فيعني يسير عليه المكلف، ما في مؤدى للرواية تدل عليه حتى يكون منافي للحكم الواقعي، عرفنا؟ فإذا ما في مؤدى بعد تقول لي في حكم؟ أصلا ما في، بس الله تبارك وتعالى. نجيب بحث شوية عرفاني حتى يوضح لكم المطلب. ما في آية في القرآن تقول ولقد كرمنا بني آدم؟ الله كرم الإنسان، من تكريم الله له خلاه شنه عزيز حتى أمام الحق تبارك وتعالى، حتى أمام شنه، حتى أمام قال لك تواضع لي بس ما سلبك العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مثلا من العزة أن يكون لديك دليل حجة دائما. إذا الله قال لك شيء وانت خوش آدمي تسير على الصراط المستقيم، دائما تأتي بالحجة حتى ما تصبح ذليلا مهانا لا حجة لديك، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فمعنى اتضح الآن مبنى الماتن،
مبنى واضح من حيث المركزية والمعدلية،
خلص أكثر من كذا
حيث المصالح والمفاسد ما يحل الإشكال.
إسلام ما حل الإشكال،
لأن يعني مثلا في الخبر مثلا واقعي يعني من حيث المفاسد واضحة،
لا الحكم الواقعي له مصلحة ومفسدة في متعلقي في مؤدى، وقلنا بعد على مبنى الماتن أصلا مو شرط حتى الحكم الواقعي أن يصل له متعلق، فخلنا نغض النظر عن الحكم الواقعي نقول هذا أصلا ما في مؤدى، في بس حجة يحتج بها المكلف على مولاه لما يسأله لماذا فعلت كذا يقول هكذا.
بس الماتن احتج على الإمام الضوري بأن هذا في أصل التكليف من المولى كيف يكلف،
أحسن
في العبد نفسه
أي. يقول لك الله قال له بس غاية التكليف حقيقته ماذا؟ أن يكون للعبد حجة في مساره، بعد ما في تماد معه. نقبل هذا ولا ما نقبل؟ ما في شيء أصلا واقع حكم ظاهري يعني مؤدى للحكم الظاهري ما فيه. ترى ذا قريب من مبنى السيد الشهيد الصدر، قريب مو بهو بس قريب. ما قال السيد الشهيد الصدر جاب نكتة جميلة خلاصتها بأن إذا كان المولى له حكم واقعي من الأهمية بمكان، هل يجعل الحكم الظاهري للحفاظ على ملاك الحكم الواقع؟ يعني ما لا حقيقة الحكم الظاهري جعل للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، فما له مؤدى على حدة. تعالي إلى كلام الآن قال الماتني، فما له مؤدى حقيقة يعني نقول يعني فيه شوية تلاقي بين مبنيي المبنيين، مبنى الماتن ومبنى السيد الشهيد معي. ذاك قال أصلا ما في، لأن حقيقة جعل الحكم الظاهري للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، ذي قال أصلا بس جعل الحجية التي هي حكم وضعي بغض النظر عن وجود مؤدى لنحتار في كيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي. طيب طبقوا الآن في كلام بس تالي بعد التطبيق، ولذا لا ريب وصلنا، ولذا لا ريب في التضاد بين الحكمين الواقعيين لو كان أحدهما مقارنا للجهل بالحكم الآخر من دون أن يؤخذ في موضوعه الجهل به. يعني ما قيل لو إن جهلت بذاك الحكم الواقعي فعليك هذا الحكم الثاني، يصير الحكم الثاني هو الواقعي بالنسبة لك لأنه يصير في طوله بعده. لا احنا سكتنا قلنا هذا حكم واقعي ثم جئنا بحكم ثاني، يصير في تنافي بينهم ولا ما في تنافي. كما لو افترضنا جهل المكلف بفسق زيد وحكم المولى بوجوب إكرام زيد وكان لزيد إطلاق أحوالي في كل الأحوال حتى يتضح المطلب، ثم جاء حكم آخر بحرمة إكرام كل فاسق فيكون إكرام زيد واجب ويكون إكرام زيد حرام في وقت واحد، بل لا إشكال في أن الحكم بوجوب إكرام زيد راح شنه يتبلور في ذهن السامع اللي قرأ أصول. شي يقول يقول نعم، في أن الحكم بوجوب إكرام زيد يكون ملازما لعدم فسقه. يقول هذا ترى الأعمال اللي تشوفونه جاي يسويه ترى ما تدلل على فسقه، لها وجوه، مثل أعمال الخضر اللي صدرت منه وتعجب موسى معاه خرق السفينة، بس ترى انتبه ترى عنده مطلب سامي احنا ما نعرفه اللي هو زيد، احنا نشوفه في عين الظاهرة شو تقول فاسق، بس عين الخضر شو تقول رشيد، تحتاجون الى عين خضرية يعني، او لتخصيص عموم حرمة اكرام الفسق. نقول الا زيد ما تشمل زيد، عرفنا؟ أي. وبالجملة الوجه المذكور سيد الخوئي لا ينهض بدفع الشبهة، بل لا بد من التأمل في وجه آخر يكون به الخلاص أو التخلص من هذه الشبهة اللي أربكتنا في الحقيقة. فنقول بعد التوكل على الله تعالى والاستعانة به، شف هم توكل هم استعانة، لا موقع للشبهة في موارد الطرق، بناء على ما عرفنا من مبنانا في مبحث قيام الطرق والأصول، بس أي أصول طبعا يكون مقيد، نقول الأصول المحرزة، مقام القطع الموضوعي من أن مفاد أدلة الطرق ومفاد أدلة الأصول المحرزة، أي أدلة جعلها ليس جعل مؤدها، يعني ما لها مؤدة تدلل عليه، كن ننتبه معاه، بل جعل الحجية، لأن الحجية حكم من الأحكام الوضعية مثل الطهارة مثل النجاسة مثل الزوجية القابلة للجعل، فإن حجية الطريق لا تماثل الحكم الواقعي الثابت في مورده ولا تضاده، بس جعلنا حجة اللي قلنا من باب التكريم لهذا الإنسان ليتاح به أن يكون ماذا؟ يدافع عن نفسه أمام محكمة الحق تبارك وتعالى. صار كلام خوش كلام ولا مو بخوش كلام؟ خوش ها؟ أمام المولى خلاه كريم، كرمنا كريم وعزيز، لا تماثل الحكم الواقع الثابت في مورده ولا تضاد. ايه يقول لي ما قررناه بعد، وهذا ما قلناها هالحيثية، احنا ألم نقل قلنا اين يقع التماثل والتضاد؟ في الحكمين اللذين بينهما سنخية، صح؟ يعني هذا حكم تكليفي وهذا حكم تكليفي، بس اذا كان احد الحكمين وضعي مثل كذا الحجية والحكم الثاني شنو تكليفي، ما في بينهم تضاد اختلافي. وكذا الحال في الأصول المحرزة كالاستصحاب وأصالة الحل وأصالة الطهارة، فإن هذه الأصول المحرزة لا تقتضي إلا التعبد بمؤدها. ما لذلك رددنا على الآخوند فيما تقدم، ايش قلنا للآخوند يرحمه الله، ايش قلنا لا تتذكرون؟ قال هناك حكم شنو، هناك حكم ظاهري مجعول، أو بعد قال هو حكم واقعي مجعول بهذا الأصل المحرز، لأن مفاد كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال جعل الحلية واقعا حكم، إيه قال للماتن لا، بس فقط ليس إلا جعل ماذا الحجية. ألم نرد على الأخوند كذا بما تقدم كذلك، فإنها لا تقتضي إلا التعبد بمؤداها ولزوم البناء على هذا المؤد في عالم الإثبات في مقام العمل، بس مو في حكم مجعول في عالم الواقع في عالم الثبوت حتى يستلزم جعل الحكم الظاهري. ثم نتحدث كيف جمع المولى الواحد الحاكم الواحد بين حكمين متنافيين، صار ما في حكم يعني مؤدى لهذا الحكم الوضعي، ما في، لأن حقيقته بس لاحتجاج العبد، في مقام رد السؤال لماذا فعلت، يأتي بحجته.
يعني شيخنا يقصد أن في الحكم الواقعي هناك حكم ثابت.
أيوة في عالم الثبوت.
أما في الحكم الظاهري
ما في.
لم يجعل حكما
أصلا.
وإنما قال لك اعمل بهذا لأعذر أو أنجز.
أيوة لأعذر، ولذا قلنا حقيقة جعل المنجزين والمعذرين.
لكن الحكم لا.
ما في شيء. أي. ويقع الكلام في مضادته للحكم الواقعي، أو أنه يماثل الحكم الواقعي. فكيف صدر وجوب ووجوب حتى يصير تماثل، أو حرمة وحرمة، أو وجوب وحرمة؟ ما يصير. نعم يقول احنا نتصور ذلك، بس وين؟ اي في الأصول العملية غير المحرزة، لأن الأصول العملية المحرزة مثل الاحتياط والبراءة. البراءة هو خلى الاحتياط، الاحتياط بعد أحسن من البراءة. لو حتى البراءة، بس البراءة الشرعية طبعا مو البراءة العقلية، لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني جعل الحكم إباحة. فإذا صار حكم واقعي بالحرمة مثلا أو بالوجوب، فكيف جمع بين الحكمين الظاهري بالبراءة والواقع اللي هو الحرمة أو الوجوب؟ وكذلك ماذا في احتط معين؟ إذا احتاط المكلف وكان احتياطه بالإتيان بالواجب فتبين أنه حرام، أو بالعكس حتى يصير أوضح لنا، في الترك احتياطه وتبين أنه واجب، فيصير جمع بين الحكمين المتنافيين أم لا؟ جمع. فكيف ندفع الإشكال في الأصول العملية غير المحرزة؟ باكر يجي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.